بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء، لقاء يتجدد مع الملف الذي فتحناه على مدار حلقتين سابقتين، الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا. في مستهل هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي،
حياكم الله.
الله يحفظكم المشاهدين. وأرحب بالأستاذ عبد الكريم ابن محمد القشعمي الناشط في العمل الدعوي بالقارة الأفريقية،
أهلا مرحبا، حياكم الله
يحفظكم بارك فيك. مشاهدين الكرام، قبل أن نستكمل نقاشنا في ملف الليلة نترككم مع هذا التقرير الذي يلخص أهم الأفكار التي تعرضنا لها في اللقاءين السابقين.
اهدنا الصراط المستقيم.
ينتشر الإسلام في العالم ويكسب دوما قلوبا وأراض جديدة، ما يجعله من أكثر الأديان انتشارا في العالم. لكن ماذا عن العمل الإسلامي في أماكن انتشاره؟ لقد حفظ التاريخ المعاصر للرواد في العمل الخيري والدعوي الإسلامي جهدهم في تحقيق قفزات نوعية للعمل الإسلامي ساهمت في إبراز جهود إنسانية وإغاثية تخدم الصورة السمحة للإسلام. واستطاع رجل مثل الراحل عبد الرحمن السميط أن يحقق احتراما عالميا من خلال سيل من المنجزات في أفريقيا، إلا أن بعض المراقبين يرون أن العمل الإسلامي هو أقرب للأنشطة والمبادرات منه إلى العمل المنظم ذو الاستراتيجية الواضحة، وأن جملة من التحديات تواجه القائمين عليه ما يجعلهم بحاجة لتدارسها. ففي ظل عدوان وتضييق قد يتعرض له مسلمون في أفريقيا وآسيا، أو تحدي الهوية الذي يصيب الأقليات المسلمة، والتراجع العلمي والاقتصادي عند فئاتها، يصبح الحديث عن تطوير العمل الإسلامي ملحا، كي لا تصبح الجهود المتكاثرة ضعيفة الثمار. لبرنامج أوراق نماء، صلاح بابكي.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى النقاش حول ملف الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا. طيب أستاذ عبد المجيد، لعلي أبدأ معك، وموضوعنا اليوم حول قضية التطوير التي ما كان ينبغي أن نغفلها، ولذا يعني أفرضنا لها لقاء منفردا، تطوير العمل الدعوي، تطوير الدعوة إلى الإسلام تحديدا في أفريقيا وآسيا. لا شك أن العمل الدعوي يبقى بحاجة إلى التطوير. في نظرك ما هي أهم المحاور التي ينبغي العمل عليها؟
والحقيقة جميل أن نختم الحديث بموضوع التطوير، لأنه الحقيقة مهم للغاية، ونحن بحاجة إلى أن نطور في الأساليب، نطور في الإعداد، نطور في العمل. وهذا بكل تأكيد لا يلغي أن نذكر أن هناك محاولات قليلة لكن ليست كثيرة وليست كما هو مؤمل في التطوير. وأول التطوير هو في إعداد العاملين، لأن مع الأسف أن هناك دراسات متخصصة في العمل الخيري، وهناك جامعات وأقسام علمية تمنح شهادات الماجستير في الماجستير والدكتوراه في العمل الخيري والعمل هذه، لا يوجد مع الأسف من يشار له عندنا في العمل الإسلامي محليا وخارجيا من تخصص في هذا المجال. وأنا أتمنى يعني أن تعمل المؤسسات على ابتعاث بعض العاملين لديها، أو تطلب من المؤسسات الحكومية التي تولي الابتعاث من يتولى دراسة هذا التخصص. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، لابد أن أطور في الأساليب الدعوية كما أشرنا قبل قليل، أو في الحلقات الماضية، على استخدام التقنية الإعلام الجديد، وهذا جزء من التطوير.
نعم.
أيضا لابد أستخدم الأساليب الجديدة في الدورات والإعداد. يعني أنا دعني أقول لك الآن من تجربتين عايشتهما في دورتين للدعاة في تايلند. في عام 1418 أقيمت دورة للدعاة، وعام 1434 شاركت في هذه الدورة، يعني 16 عاما، وأجد بولا شاسعا بين الدورتين. مع الأسف في السابق كانت دورة للدعاة وجاء المتحدثون يتحدثون كأنهم يعني يعلمون الناس أمور دينهم للدعاة، بينما المفترض أن يكون ما هو عليه في الدورة الثانية الحقيقة التي لمست فيها فارقة كثيرة. كانت دورة الحقيقة يعني جيدة ومطورة في التطوير الإداري، في المهارات، في هذا، لأن هناك معلوم أن هناك علوم شرعية وهناك مهارات. العلوم الشرعية موجودة لدى الداعي، الداعي هو خطيب يفتي للناس وقائم على العمل الدعوي وفي الميدان،
لكن لابد أن نتعلم المهارات.
إننا نأتي ونلقي عليه أمور هذا، ما يعني حقيقة
لم تكن
يعني دورة، أنا أعتقد أن دفع عليها مال ولكن المردود لم نأتي بجديد. بينما الدورة الأخرى على سبيل المثال كان من ضمن المتحدثين فيها أستاذ في جامعة بانكوك، وهو بالمناسبة رجل مسلم ويشار إليه في البنان كرجل تخطيط وإدارة وأكاديمي ويحمل شهادة عليا وله بحوث ودراسات في الحقيقة، واستأجر بمبلغ في ألقى لمدة ساعتين دورة متخصصة ضمن البرنامج، وانعكس هذا على الدعاة أثناء فعاليات الورشة العمل. وبالمتابعة والتقويم لاحقا وجدنا انعكاس ذلك على العمل. فمثل هذه الدورات المتخصصة هي جزء من تطوير العمل وجزء من تطوير الأساليب، والداعية لا يمكن أيضا أن يطور عمله ما لم نعد له دورات متخصصة في إعادة الشحن وإعادة التأهيل وإعادة
المتابعة،
وهذا جزء من التطوير.
أيضا
المؤسسات مع الأسف حتى الآن بعضها لا تزال تعمل بشيء تقليدي.
الآن ننتقل من قضية التطوير الفردي
إلى المؤسسات. يعني كما أشير سابقا يعني أتمنى يعني مع الأسف أن صلتنا على من حتى في جمع التبرعات نحتاج إلى تطوير هذا العمل. يعني مع الأسف أن صلتنا بالمتبرع أحيانا فقط عندما نحتاج إلى المال، لكن لو جعلنا وسائط للتواصل مع المتبرعين قبل أن أعرض عليه الموضوع أرد له ملف، لكن حينما ينتهي العمل هناك أناس لا يعرضون على المتبرعين ماذا جرى
حتى تري ثمرة
ثمرة هذا. وأيضا حينما أعرض عليه ملفات متكاملة عن عمل جديد في الإعلام، في التعليم، في الصحة، في أشياء كثيرة، ربما أنني لم أستطع أن أسوق لهذا الشيء. الحقيقة ربما أن الشخص الذي يذهب إلى المتبرع في بناء المسجد هو الذي يذهب له في بناء المستشفى، والذي يذهب له في بناء الإعلام، يذهب له في بناء هذا. فلو جاء شخص متخصص يعني ربما يكون قبول شخصي من شخص يقبل منه حينما يذكره بفضل الإنفاق وهذا. لكن الناس حتى المتبرع نحتاج إلى أن نطوره ونطور
يعني
فكرة.
أن نقول يا أستاذ عبد المجيد أن يعني كثيرا ما يكون عدم استجابة الناس هو من سوء عرضنا نحن.
نعم نحتاج أن نطور في أساليب العرض وأساليب الترغيب في هذا، وأساليب يعني أنا يعني خلني أنا عامل المتبرع كالتاجر الذي يبحث عن الجدوى الاقتصادية.
ممتاز.
هذا المشروع أريد أن أدخل فيه 10 ريال يأتيني لي 13 أو 14. إذا لم أتعامل بهذا الأسلوب مع المتبرع في الثواب وفي أيضا المردود الإيجابي
صحيح.
بالتأكيد لن يكون التجاوب سريعا، وهذا لن يتأتى إلا بتطوير الأساليب وتطوير مهارات العاملين سواء في جلب المال، في الإشراف، في التنفيذ، في كل مراحل العمل الدعوي والإغاثي.
نعم. طيب هل ثمة تعليق سيد الكريم على قضية تطوير الداعية ثم تطوير المؤسسة نفسها؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد ما دمنا سنتكلم عن التطوير، أنا أتمنى من أي شخص صاحب رؤية أو يريد يعمل ويحقق أهداف في هذه الحياة أن يسأل نفسه سؤال: أين مكاني في هذا العالم؟ بودي أن المؤسسات الإسلامية وحتى نحن كدول وحتى نحن كأفراد أن يسأل كل واحد نفسه ويضع ويتخيل نفسه وسط هذا العالم ويقول: أين مكاني؟ ثم ينظر إلى الإمكانات الموجودة لدي وماذا يستطيع أن يقدم للناس للآخرين. نحن إذا جئنا للواقع سنجد أن عندنا إمكانات هائلة جدا ولله الحمد، وهذه الإمكانات ولله الحمد يعني التي وصلنا إليها هي نعمة من نعم الله العظيمة علينا، وهي متوفرة في أيدينا الآن. لكن هو السؤال: هل وظفنا هذه الإمكانات التوظيف الصحيح أو لا؟
أين مكاننا؟
أين مكان؟ إذا كنا سننظر بمنظار التجار كما قال أخي الشيخ عبد المجيد، فالتجار يتنافسون في أن يضع رأس مال قليل فيحصل على الأرباح كبيرة. لكننا نحن بمنظار التجار الآن الذين نمارسه، إذا جئنا نقيم عملنا، نقيم العمل، أننا عندنا مال كثير لكننا لا نربح إلا القليل، لأننا نصرف كثير لكن ما نربح
عندنا القليل. رأس مال لكن لا نستطيع.
والخشية هو أن يأتي تاجر آخر فيأخذ الربح الأكثر منك وهو لم يدفع إلا القليل.
السوق فيه تنافس.
أي نعم، السوق فيه تنافس إذا أردنا أن ننظر بهذا المنظار. ونحن أقول هذا يدعونا نحن العاملين في ميدان العمل الإسلامي في كل العالم أو من يحملون هم الإسلام، حتى الإخوة الذين في المؤسسات الإسلامية أو في المؤسسات الحكومية أو في غيرها من الميادين التي الناس يشتاقون فيها لخدمة الدين وخدمة الإسلام وخدمة الإنسان وخدمة البشر، أن نبدأ حقيقة فعلا نؤسس لنا عمل يوظف الإمكانات بالشكل الصحيح، نوظف الإمكانات الموجودة لدينا. نحن لدينا إمكانات هائلة. جامعاتنا السعودية ولله الحمد الآن والخليجية تستقطب أعداد كبيرة جدا من الطلاب، يدرسون الطلاب ويصرف عليهم مبالغ هائلة. الطالب يدرس على الأقل 6 سنوات في أي جامعة من جامعات الخليج العربي دول الخليج العربي أو حتى في السودان أو حتى في مصر أو غيرها، لكننا نحن بحساب الربح والخسارة إذا رجع إلى هناك ما هي الأرباح التي ممكن أن يجنيها الإسلام أو يجنيها البلد أو تجنيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من 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 ما تعب وما بذل على هذا على هذا الرجل. إن يعني أنا أقول أننا في قضية التطوير كمدخل أولي نحتاج إلى أن نصارح أنفسنا ونكاشف أنفسنا بحسابات الأرباح والخسائر الماضية. حسابات الأرباح والخسائر، كثير منا ما يريد أن يطلع على سلبياته وعيوبه الماضية،
يمضي قدما وفقط،
يمضي ويريد دائما أن يظهر الجانب الحسن في عمله. وأنا أقول والله هذا القول، ونحن أول من يعني يقع في هذا الخلل، لكننا نحن نقول أن أول قواعد التغيير التي نستطيع فيها تغيير واقع العمل الإسلامي هو أن نعترف بما كنا عليه سابقا من الأخطاء ونقيمها تقييم صحيح دون مجاملة. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسار الأول أو الدائرة الأعمق التي ينبغي أن نغير فيها هي أن نغير مؤسساتنا من داخلها. فبالتالي نحن، أنا أقول قبل أن نتكلم عن التطوير في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا، لابد أن نتكلم عن تطوير مؤسساتنا هنا.
نبدأ من هنا.
من هنا.
هل مؤسساتنا هنا تمارس التطوير في عملها أو لا؟ ثقة تامة. إذا كانت المؤسسات تقوم بالتطوير فسينعكس هذا على كل الميادين التي تعمل فيها. لماذا؟ لأنها ستكون هي عبارة عن المقياس الذي تراه في الواقع. فإذا عدمت التطوير عند الدعاة في إفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، عدم مثلا التطوير عند المؤسسات، إذا وضح هناك ارتجالية أو وضح هناك عيوب كبيرة في عمل المؤسسات، فهو حقيقة هذا يعطينا مقياس على أنه هناك خلل في المؤسسات القائمة على إعداد هؤلاء الدعاة أو على إعداد هذه المؤسسات. لذا نحن نقول أن مراكز الدراسات والبحوث التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية هي من الضرورة بمكان أن تبدأ بالعمل الحقيقي في أخذ المعلومات الصحيحة من الماضي. لذا أنا أدعو كل مؤسساتنا التي تعمل في هذا المجال وحتى المؤسساتنا الحكومية والدعوية والخيرية كل المؤسسات أن تبدأ بوضع لجان في داخلها تجمع كل المعلومات التي تستطيع أن تجمعها خلال عمل المؤسسة في تاريخها الماضي، ثم تخضع هذه المعلومات إلى دراسات دقيقة وإحصاءات وحسابات. يعرفون الإخوة عادة في 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 توظيف مثل هذه الدراسات في أنهم يخرجون لنا بالنتائج النهائية، والخروج بالنتائج النهائية هذه هي التي تعيننا على تطوير العمل في الواقع في المستقبل في كل أنحاء العالم وفي كل قارات العالم، ثم وضع البرامج المناسبة سواء هنا في الداخل أو وضع البرامج كذلك المناسبة في الدول في الخارج أو الدول المستهدفة في الدعوة للإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، وتطويرها التطوير الأمثل. أنا أقول فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كانت مؤسساتنا ما تتطور لن تتطور الدعوة. هذه أنا أقول إجابة مختصرة بين قوسين، وأنا أقول هذا الكلام من حب لإخواننا القائمين على هذه المؤسسات، وأنا أعلم أنهم يبذلون الغالي والنفيس في هذه المؤسسات وأفنوا أعمارهم للعمل في هذه المؤسسات، لكن نقول هذا هو الشيء الذي الإسلام جاء وربنا عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أحسن الله إليك. طيب أستاذ عبد المجيد، وهذا يجرنا إلى أن نسأل فنقول، هل ثمت تجارب تطويرية حدثت قبل ذلك؟ هل كان لها انعكاسات على الواقع الدعوي الآن؟
في الحقيقة نعم ولله الحمد، هناك أعمال جيدة في تطوير العمل الدعوي، وكما أشار أخي الشيخ عبد الكريم انطلقت من ذات المؤسسة و تحولت إلى الآن يعني ولله الحمد أعرف بعض المؤسسات تعنى بتقديم دورات لطلاب المنح الدراسية.
نعم.
فلا يخرج الطالب من الجامعة إلا وقد حصل ما لا يقل عن 5 إلى 6 دورات. هذه الدورات تعين الداعية حتى في شؤون نفسه وفي شؤون الدعوة. هذه الدورات مهمة جدا للغاية وكنا نفتقد لها في السابق، وهذا العمل لم يتأتى إلا من واقع أنهم اكتشفوا أن الدعاة ليس لديهم إلا العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يستطيع أن يدير مؤسسة، لا يستطيع أن ينظم العمل المالي، لا يستطيع أن ينظم العمل التعليمي، لأنه فقط قرأ في متون الكتب الدراسية. أما إذا أهلناه بدورة في الحاسب الآلي، دورات في اللغة، دورات في التطوير، دورات في إعداد التقارير، دورات في الإدارة، دورات في تنظيم الوقت، بالتأكيد أن هذا سينعكس على العمل. وأنا الحقيقة رأيت كثير من المؤسسات لها برامج داخلية وفي تطوير العاملين لديها، بل أن هناك الآن بعض المؤسسات أصبح لديها احترافية. الاحترافية في أنها تجذب أناس للعمل التسويقي مع المتبرعين وتعطي لهم رواتب جيدة. يعني أنا جميل جدا أن يأتي عبد المجيد أو يأتي عبد الكريم ويتطوع من أجل أن يجمع التبرعات، لكن لا، الآن أصبح لديهم أناس يعني من ذوي الاختصاص في فن التسويق وجمع التبرعات، وهذا جزء من تطوير العمل وهو في مرحلة من المراحل، لكن يتبقى المراحل الأخرى. الحقيقة من الأشياء الإيجابية التي وجدناها أيضا في تطوير العمل حتى في الأساليب، الآن هناك مؤسسات أصبحت لا تقيم مشاريع إلا وتجعل لها رافد، وهذا لم يكن موجود، هذا من تطوير العمل. في السابق كنا ننفق على مشروع من 1 مليون إلى 2 مليون ريال مثلا في الخارج، بعد فترة نجد أن المبنى متهالك، ربما أنه ليس يعني متهالك من سوء التنفيذ، لكنه كان يحتاج إلى مبلغ يسير للصيانة. لكن إن القائمين على المشروع هذا لا يوجد لديهم مبلغ من أجل الصيانة، لكن هذا الرافد الذي وضعناه من وقف أو من أي عمل آخر للإدارة وللصيانة وللتشغيل سيجعل من عمر المبنى الافتراضي يمتد إلى سنوات طوال. الآن مع الأسف، وهذه كثير كنا نراها في الواقع، أن مباني تراها في بعض الدول قد وتصدعت، كانت تحتاج إلى أشياء بسيطة، متابعة صيانة الأمطار نوع هذه، هذه ما كانت موجودة، فأصبح عندنا توفير للوقت بدل ما كان عندنا هدر. بعض المباني مع الأسف التي أنشئت لم تصل حتى إلى ربع عمرها الافتراضي، وجدنا فيها أنها تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى كذا. مع تطوير الأسلوب، تطوير العمل، استطعنا نوفر الوقت والجهد. أيضا كنا في السابق نأتي بداعية، هو ربما أنه تخرج بتقدير ممتاز وحافظ لكتاب الله ولديه علم شرعي، لكنه في الجانب الإداري لا يصلح.
ممتاز.
ومن ضمن التطوير أنني أضع للإدارة أناس وأضع للعمل الدعوي أناس، أما أن يكون الداعية هو الإداري وهو لا يوجد المهارات الإدارية هذه تحتاج إلى هذا. فوجدت ولله الحمد في آسيا وفي أفريقيا، مثلا في إندونيسيا مثلا وفي تايلند وفي كمبوديا وفي هذا، لا يتولى إدارة المركز الداعية إلا أن يكون عنده مجموعة خبرات، مجموعة دورات، وهذا بكل تأكيد انعكس على انسيابية العمل وأدى إلى التطوير وتلافينا كثير من المشكلات التي كنا نواجهها في العمل الإداري على سبيل المثال.
ممتاز. نعم، يعني ليس معنى أنه داعية أنه يصلح أن يكون إداريا في العمل الداعي.
هو في قضية الجودة في التطوير أو الجودة في 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 التدريب أو الجودة في الدعوة أو الجودة في التنفيذ. هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى، الآن في مراكز دراسات لقياس الجودة تضع معايير دقيقة جدا ما تصل إليها إلا بعد معايير ويعني واشتراطات تكون دقيقة جدا. أنا بودي حقيقة في قضية الجودة، أنه متى يكون عندنا جودة في العمل الدعوي؟ الآن إذا جئت للوسائل التي تستخدم في العمل الدعوي، مثلا استشهد أخونا الشيخ عبد المجيد بقضية مثلا بناء المسجد. الآن بناء المسجد هو من أكثر الأدوات التي تستخدم في الدعوة لله سبحانه وتعالى في إفريقيا. تعال أعطني المسجد الآن اللي ينفذ في القارة الإفريقية، المسجد الذي نفذ الآن عام 2014. الآن ما هو الفرق بينه وبين المسجد اللي نفذ في عام 2004 قبل 10 سنوات؟ ستجد أن المواصفات التي نفذ فيها في عام 2004 لا تختلف عنها في عام 2014. وليس هناك تطوير، على الرغم أن كثير من مؤسساتنا الدعوية تعتمد على المسجد كأداة من أهم الأدوات التي تستخدمها في الدعوة لله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أنا أقول، لما أقول لك أن نحن نحتاج للحصول على المعلومة الدقيقة حتى في مؤسساتنا وطرق بنائها ومواصفاتها في البناء مثلا والأدوات المستخدمة، أنا أتكلم عن لابد أن يكون عندنا تخصص، لابد أن يكون عندنا قبل التخصص تفرغ. نحن نعاني من مشكلة في العمل الخيري، وهو أن معظم العاملين إن لم يكن كل العاملين في العمل الخيري
غير متفرغين،
متطوعين
وغير متخصصين.
وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا أجزم جزما أن كل المؤسسات الخيرية، يعني إلا من رحم الله، الذي يمسك بقسم المشاريع وإدارة قسم المشاريع واحد من الدعاة وليس مهندس. على الرغم أن قسم المشاريع أبسط شيء في أي شركة من الشركات، لو شركة مقاولات أن يمسكها شخص عنده خبرة في الهندسة. وهذه مشكلة تواجهنا في العمل الخيري، نحتاج إلى تطوير مؤسساتنا اللي موجودة الآن اللي تقوم على هرم العمل الدعوي، لأنها إذا بنيت بناء صحيح سيكون هناك نتائج صحيحة في المشاريع وفي جودة المشاريع. نحن نعاني من مشكلة كبيرة في أفريقيا. أنا أضرب لك مثل بحكم أنني أعيش وقت طويل نمر بدول كثيرة في أفريقيا. يا أخي الكريم، من الأشياء المؤلمة لك أن تأتي إلى قرية من القرى مثلا في الأرياف ولا في الغابات يسكن فيها 200-300 شخص.
أنا إن شاء الله يعني سأختم الحوار بموقف لابد أن تحكيه لنا من أدغال إفريقيا، وموقف تحكيه لنا من أسيا
إن شاء الله،
نختم به مع المشاهدين
بإذن الله. فأقول لما تذهب إلى هذه القرية فيها 200-300 من السكان، فتأتي وترى كنيسة بنيت بناء جميل وبمواد من أفضل المواد، بل أنني اكتشفت أن كثير من الكنائس لا تبنى بمواد بناء محلية، وإنما يؤتى بكل أدوات البناء الموجودة لهذه الكنيسة من إيطاليا مثلا، أو يؤتى بها من فرنسا كمثال، وتنفذ بأعلى درجات الجودة. تجد الكنيسة عمرها 20 سنة وكأنها بنيت قبل سنة أو سنتين،
ليس كما ذكر أبو جواد أنها لم يبلغ العمر افتراضي ويحتاج إلى ترميم.
بل أنني أنا أقول لك أن معظم المساجد التي تبنى الآن في أفريقيا للأسف أنها تبنى قبل سنة سنتين وتحتاج إلى صيانة في السنة الثالثة. لماذا؟ لعدة اعتبارات. لأننا نحن القائمين على مؤسسات العمل الخيري، نحن لم ننظر إلى قضية الجودة والتطوير، وإنما أخذنا ننظر فقط لقضية تنمية الموارد.
تنمية الموارد، نعم،
على حساب توظيف مشاريع أكثر وتحقيق مكاسب أكبر في الميدان،
والكم على حساب الكيف.
نعم. لأجل ذلك أنا أقول مثلا من الخطأ الكبير جدا أن نسوق مسجد ونجلس نتفاخر أننا نستطيع بناء مسجد مثلا في أندونيسيا، أو مثلا في مثلا نيجيريا، أو مثلا في تشاد، أو في تنزانيا ب10,000 دولار. ليس تفاخرا هذا، بل التفاخر هو أن نقول أننا ننفذ مسجد ب50,000 دولار وليس ب10,000 دولار.
ممتاز.
لماذا؟ لأنني أنا أعرف في النهاية المنتج الذي سيكون في لهذه 10,000 دولار سيكون منتج ضعيف، منتج لا يرفع رأسك في تلك القرية التي تبني فيها مسجد. ونحن نريد لمشاريعنا الإسلامية والدعوية أن تخرج كمنتجات بأفضل ما يكون الإنتاج، وأن تنفذ بأعلى درجات الجودة، وبدل ما يكون عمرها الافتراضي 10 سنوات يكون عمرها الافتراضي 30-40 سنة. هذا أمر مهم جدا نحن نحتاج إليه في قضية الجودة. أنا أقول في قضية التطوير هناك يعني مجالات كثيرة ينبغي أن نتكلم فيها في قضية التطوير الدعوي، سواء كان على مستوى مؤسساتنا أو على مستوى مشاريعنا أو حتى على مستوى الأفراد الذين نعدهم لهذه المشاريع.
ممتاز. ليست القضية أن تبني مسجدا ب10,000 دولار ثم بعد ذلك يحتاج ترميما، لكن القضية ابني مسجدا ب50,000 لكن يكون مسجد يرفع رأسك كما أشار الأستاذ عبد الكريم.
وإن شاء الله يرفع رأسنا ب10 وب50 إن شاء الله.
أكيد.
لكن ربما حتى المبنى الذي ب10 إذا كان بني على أساس دراسات.
ممتاز.
هناك شيء في يسمونه الهندسة القيمية. الهندسة القيمية يعني أن تبني بأقل الأشياء بأفضل العناصر الممكنة. يعني أتمنى لو أن نعرف مثلا طبيعة كل منطقة فيكون عندنا تصاميم. تصاميم لكل المساجد تناسب البيئة، تناسب هذا، ما المواد المستخدمة، ما الأشياء. يعني إذا جينا مثل ما أشار الشيخ عبد الكريم إلى إدارة المشاريع، ربما أن هناك تجربة في بلدان معينة إلى استخدام القرميد أو استخدام السقف في هذا، وكثرة الأمطار والموسمية بالذات في بعض البلدان ربما تؤثر على حال المسجد. نوع الفرش قد لا يصلح مع الرطوبة لأنه لا يوجد مكيفات. كل هذه أشياء يعني أتمنى أنها توثق كجهة هندسية، تسجل، تضع مخططات، تضع أشياء. هذه من مستلزمات التطوير الأدائي في العمل الفني أيضا.
يعني يبقى الوقوف مع المعلومات، الحصول على أكبر كم من المعلومات، التخطيط الجيد، التنسيق الجيد، يبقى
الدراسات
التطوير.
كلها مطلوبة.
يبقى التطوير بصفة عامة مطلبا مهما وأكيدا للعمل الدعوي
بكل تأكيد.
أنا أنادي أيضا بمسألة مهمة تعرضت لها، لكن الإشارة لها والتأكيد عليها هو أننا نحتاج حقيقة أن ننقل ثقافة العمل الدعوي الإسلامي من ثقافة التطوع فقط إلى ثقافة التفرغ للعمل الدعوي.
نعم.
لماذا؟ نموذج عبد الرحمن الصميط، الشيخ عبد الرحمن الصميط عليه رحمة الله، وأسأل الله أن يجعله في هذه الساعة يعني في دار خير من داره وبين أهل خير من أهله. هذا الرجل العظيم الذي لا أظن أن هناك داعية في هذا القرن بذل ما بذل لقارة إفريقيا، والنتائج التي نراها كل يوم له في كل مكان في إفريقيا. هذا الرجل ما نجح في عمله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا لأنه تفرغ للقارة الإفريقية. التفرغ جزء أساس، لأجل ذلك هو كان يريد يقضي جزء من حياته بل يختم حياته في أنه يجلس في 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 مكان في جزيرة من جزيرة مدغشقر وعنده هدف يريد يحققه. لماذا؟ لأنه تفرغ للعمل الدعوي. أنا أقول من مشكلاتنا الكبيرة في قضية التطوير التي تكون عائق كبير في التطوير العمل الإسلامي والعمل الدعوي هو أن يكون هناك تفرغ للعمل في المؤسسات الإسلامية حتى فعلا نعطيها درجة أعلى من الجودة وأعلى من العمل وأعلى من النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا. أنا أريد أشير إشارة، التنصير يفرغ، يعني في الإحصاءات تقول لك أن هناك ما يقارب من 4 ملايين منصر متفرغين حول العالم،
متفرغين
حول العالم. وهذا هو الذي ينبئك عن 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 الميزانيات الفلكية التي تصدر مثلا عن الفاتيكان مثلا وجهوده في التنصير في العالم مثلا. أين تذهب هذه الميزانيات المليارات؟ يعني في سنة من السنوات أشاروا إلى ما يقارب من 400 مليار دولار مثلا. تتكلم أنت عن مبالغ فلكية. إذا علمت أن ما يصرف فيها على التنصير مباشرة أو على الناس أو على المستهدفين هو 40%، بينما 60% تصرف على ماذا؟ قالوا تصرف على من على المصاريف الإدارية التي تبذل في التنصير، ومن ضمنها رواتب هؤلاء المتفرغين الأربعة
مبالغ ميزانيات دول،
ميزانيات دول. لكنك أنت الآن إذا جئت للواقع وذهبت إلى الميادين هناك ستجد أن التنصير في كل قرية في كل مكان، تجد أن الكنائس بنيت بأحدى الطراز، تجد الإذاعات تشغل أي إذاعة تسمع عشرات الإذاعات بلغات مختلفة. فالواقع يقول لك أن صحيح بذلوا مال وفي عمل في الميدان، أن تشاهد عمل وصلوا إلى درجة من الجودة. لأجل ذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى مؤسساتنا الإسلامية تفكر، هل تستطيع مؤسسات يعني تمتلك ولله الحمد يعني ميزانيات جيدة ودول أيضا تدعم هذا العمل الدعوي وهذا العمل الإسلامي، أنها تفرغ 300 400 500 داعية يكونون متفرغين وعندهم الإمكانات وعندهم الطموح وعندهم الرغبة في أنهم يخدمون الإسلام
فقط في هذا الثغر،
في هذا الثغر
مع التفريق مع التفريق التأهيل والإعداد،
التأهيل والإعداد.
يعني لا بد أن نؤهل أيضا من يعملون
تفريق وتأهيل وإعداد. لعلنا نختم بهذا قبل فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله لاستكمال حوارنا. مشاهدينا الكرام في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لاستكمال حوارنا حول ملف الدعوة إلى الإسلام في آسيا وإفريقيا. أستاذ عبد المجيد، بعد الحديث عن التطوير وأهمية التطوير وانعكاسات التجارب السابقة على واقع العمل الدعوي، نريد أن نسأل عن تجارب تطويرية قامت بالفعل، كيف كان ثمارها، كيف يمكن تقويمها، كيف يمكن استثمارها وتنميتها؟
الحقيقة أنا ستحدث عن تجربتين مهمتين سواء في العمل الدعوي أو في إدارة العمل الدعوي. هناك تجربة جيدة محلية لمكاتب توعية الجاليات. مكاتب توعية الجاليات الحقيقة يعني من المشاريع الدعوية التي تفخر بها المملكة العربية السعودية بكل تأكيد، لم يعد دورها قاصرا على العمل المحلي مع المقيمين في المملكة العربية السعودية. الآن لدى بعض مكاتب توعية الجاليات أعمال دعوية عالمية ولها مواقع بعدة لغات ومواقع تفاعلية ولها ردود يعني فعل إيجابية من خلال التلقي والتواصل مع السائلين عن الإسلام من غير المسلمين أو حتى من غير من المسلمين الذين يريدون أن يعرفوا المزيد من أمور دينهم. فهذه تجربة دعوية في نقلة نوعية في العمل الدعوي وتطويره. أيضا من النقلات التطويرية لهذا الحقيقة بعض المؤسسات الدعوية استعانت ببعض رجال الأعمال والمتخصصين في إدارة الاستثمار في المؤسسة الدعوية.
نعم.
الآن ترى بكل تأكيد بعض المؤسسات الدعوية الحقيقة وفقت بفكر استثماري تطويري استطاع أن يعود بالنفع على المؤسسة.
نعم.
وأنا أعرف بعض المؤسسات دون تسمية الآن لديها حتى لا نقطع عنها الروافد هذا لديها وفر الآن في الميزانيات، لأن ما يأتي لها من عوائد استثمارية أصبحت تغطي الميزانية وتفيض، وربما رحلت بعض مشاريعها إلى مؤسسات أخرى وارتقت أيضا بعملها.
هذا راجع في نظرك لجودة التخطيط؟
بكل تأكيد، وهذا نوع نقلية في التطوير.
نعم.
لأنه لو بقينا على فكر عبد المجيد أو فكر شخص آخر في كعمل داعية، أنا ربما أن الله سبحانه وتعالى هيأني لعمل معين.
نعم.
ربما عمل دعوي، ربما هيأني الله سبحانه وتعالى لعمل إداري، لكن التخصص هو شيء من التطوير.
نعم.
أنك تعطي كل عمل صاحب المهارة.
نعم.
فيجيده بإذن الله، ثم تأتي للدعوة ويمارس الداعية، تأتي للأمور المالية وتعطيها للرجل المالي، وهكذا. هذا شيء من التطوير بدأ يعني ينعكس على العمل في بعض المؤسسات، وهذه المؤسسات الحقيقة أصبحت الآن متميزة في عطائها دعويا وإداريا وماليا.
ممتاز. طيب استاذنا، يعني بعد نصيحتك القيمة السابقة، لو حدثنا عن تجارب تطويرية قائمة، كيف يمكن تقييمها، استثمارها، تنميتها؟
جميل. أنا أقول أن هناك، ولله الحمد، هناك مؤسسات كثيرة من المؤسسات العاملة في إفريقيا أو حتى في قارات أخرى لها جهود كبيرة في الآن، خاصة في السنوات المتأخرة، في تطوير عملها وتطوير كذلك منتجاتها. وأنا لا أظن أن المجال الآن نحن قادرين على تفصيل ما قامت به هذه المؤسسات، لكن أنا دعني مثلا أضرب مثال مثلا أو تجربة لمجموعة من الإخوة في مؤسسة من المؤسسات قاموا بتطوير المناهج التعليمية مثلا في دولة مثلا مثل دولة غامبيا مثلا. قاموا بجهد طيب وجهد كبير، ونحن عرضنا أيضا في المرة الماضية كذلك مشروع مؤسسة بصائر كذلك في تطوير المناهج الإسلامية والعربية لتخدم مدارس إسلامية كثيرة. لأننا نحن لما جئنا نقيم الماضي وجدنا أن من المشكلات الكبيرة عدم توفر المناهج المناسبة للبيئة الإفريقية. فقامت مؤسسة بصائر يعني وفقهم الله وسددهم وتصدوا لتطوير المناهج الإسلامية والعربية بما يوافق البيئة المحلية هناك، وهذا نموذج من النماذج الرائعة جدا ولله الحمد. كذلك من تجارب التطوير ما تعرضنا إليه في قضية إنشاء اتحاد الإذاعات الإفريقية كذلك، لأن هذا الاتحاد هو يقود بإذن الله عز وجل إلى وضع خطط ودراسات لتطوير هذه الإذاعات. كذلك هناك مشروع مثلا ثالث أيضا في تطوير المدارس العربية والإسلامية قام به مجموعة من الإخوة مثلا في غانا وفي ليبيريا وفي سيراليون. هذه كنماذج في التطوير. في كذلك نموذج رابع كذلك في التطوير، في تطوير القيادات الإسلامية على رأس العمل في دولها، بحيث تقديم برامج تطويرية في الإدارة والتخطيط مثلا ورسم الأهداف ودراسة الاحتياجات وجوانب متعددة من الاحتياجات التي يحتاجها الداعية في بلده. هذه نموذج أيضا من النماذج التي نراها نحن في التطوير. كذلك في نماذج كثيرة تقوم بها المؤسسات، نحن نحتاج إلى هذه النماذج إلى أن تنضج، ثم أي نعم، ثم بعد ذلك تصبح مشروع على مستوى العمل الإسلامي. نعم، لكنني أنا أرجع وأقول أن ما أجمل أن يكون هناك مثل ما ذكر أخونا الشيخ عبد المجيد أن لا يكون هناك ازدواجية في المشاريع، وإنما يكون هناك اتفاق. يعني كل المؤسسات المتخصصة في مجالات متعددة مثلا في الأيتام يكون بينها لجنة مشتركة في الأيتام والعمل الاجتماعي.
التنسيق. أبو جواد يعني أشار إلى 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 التخصص في المنطقة وفي المجال.
والتخصص في المجال. وأنا أقول متى ما وظفنا جهودنا وإمكاناتنا نحن للوصول إلى هدف مشترك، بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ننجح في مشاريع نموذجية. أنا أرجع وأقول القارة الإفريقية كنموذج من النماذج فقط، أنا أتكلم عنه بحكم تخصصي. أنت تتكلم عن أكثر من 40 دولة جنوب الصحراء، 40 دولة إفريقية. فلأجل ذلك لو كان عندنا 30-40 مؤسسة لن تستطيع تغطية هذا الدور اللي تحتاجه إفريقيا. فكيف إذا كانت الاحتياجات احتياجات هائلة، احتياجات في التعليم، في الدعوة، في الإغاثة، في المساجد، في العمل الاجتماعي، في العمل السياسي، في العمل الإعلامي. نحن نحتاج إلى تخصص واسع. أنا أقول هذا التخصص الواسع، يعني هذه الرؤية الشاملة يكون فيها تخصصات مركزة، يكون هناك تركيز، ويكون هناك فرق عمل، ويكون هناك لجان مشتركة، ما يكون فيه ازدواجية في العمل. مثلا أنا أحث الإخوة مثلا العاملين في الإذاعات الإفريقية أن يبذلوا جهدهم ويكون شغلهم الشاغل هي الإذاعات الإفريقية في الصباح والمساء، ولا يشتركون في مشاريع أخرى. أكثر ما يعيق الداعية من التطوير والتقدم في تجاربه الدعوية التشتت، وأن يكون مشغول في التعليم من جهة، ويكون مشغول في المناهج من جهة، ومشغول في الإذاعات من جهة أخرى، وتجد عنده في المشاريع، وتجد عنده مثلا محاضرات ودورات تدريبية، فبالتالي تكون جودة العمل الدعوي جودة ضعيفة. أنا أقول أن التخطيط والتنظيم والتدريب كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كفيل أن يطور من أعمالنا بشكل كبير. التجارب أنا لا أكاد أحصيها بإذن الله سبحانه وتعالى، تجارب كثيرة، كل مؤسسة نمر عليها لها تجارب. يعني أنا أذكر مثلا من التجارب الرائعة جدا جمعية تبليغ الإسلام مثلا في الإسكندرية. مثلا
الإسكندرية
أي نعم، لها جهد رائع جدا، تخصصت في ترجمة النشرات للغات المختلفة وطباعتها وتوفيرها في أي مكان في العالم. نحن الآن مثلا لما جلسنا نبحث عن نشرات باللغة البرتغالية عن الإسلام والتعريف بالإسلام لنشرها في بعض الدول اللي ما فيها مسلمين، وجدنا أن من أفضل المؤسسات الناشطة في هذا تبليغ الإسلام. إسلام هاوس من أفضل المواقع الذي يجمع لك كل الترجمات الموثوقة المتعلقة بأي كتاب مترجم عن الإسلام باللغات المختلفة مثلا. كذلك لجنة التعريف بالإسلام في الكويت في طباعة مثلا كتب متخصصة في الإسلام بلغات أيضا أخرى مختلفة.
تفسير العشر الأخير
كذلك مشروع
عظيم يعني الآن كتب الله له القبول هذا المشروع.
يعني مشروع العشر الأخير، وهذا أبو جواد جزاه الله خير ذكرنا فيه، هذا أنا أعتبره مشروع من المشاريع الرائدة في العمل الإسلامي والعمل الدعوي. أنا أقول كل هذه النماذج التي نذكرها كلها بإذن الله عز وجل تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى دعم، وتحتاج بإذن الله سبحانه وتعالى إلى إنضاج لتكون بإذن الله مشاريع يعني تكون على مستوى العالم كله وتستفيد منها كل المؤسسات.
أحسن الله إليكم.
ولكم الله.
أنا أريد أن نختم هذا الحوار الذي كان ماتعا بالنسبة لي، وأرجو إن شاء الله أن يكون ماتعا للسادة المشاهدين الكرام، بموقف لو تذكر لنا. يعني أنتما ناشطين، بارك الله جهدكما وعملكما في المجال الدعوي، موقف من قارة آسيا مؤثر مبشر عن واقع الدعوة وواقع العمل.
دعني أحدثك عن موقف الحقيقة له تأثير جدا ولا زال عالق في ذهني. في مكة المكرمة ومع مسلمين جدد، كان لي شرف المشاركة مع أول رحلة لتوعية الجاليات بالقصيم. أتيت من الرياض مع أخ مترجم من السودان جزاه الله خير، وشاركنا معهم في يوم عرفة.
ماذا كانت جنسيتهم؟
هذا الموقف صار مع ناس من الجنسية الفلبينية. كان أحد المؤسسين لتوعية الجاليات، وهو أول مكتب توعية الجاليات في المملكة العربية السعودية، وهو البذرة. هذا الموقف كان من أحد المؤسسين لمكتب توعية الجاليات، صاحب مصرف ورجل أعمال يشار له بالبناء في المنطقة، وحج مع هؤلاء وكان من المتكفلين بالرحلة ومتكفلين بهذا.
نعم.
الإخوة من الفلبين حينما يريدون أن كانوا يحولون أو يصرفون العملة أو يحولون إلى أهلهم يأتون إلى هذا المصرف. فيعني رؤية هذا الرجل بحد ذاته أمر يعني شيء مهب بسيط بالنسبة لهم. تصور أن هذا الرجل في يوم عرفة وفي الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة يؤثر الكرسي ويقدمه إلى المسلم الجديد وهو كبير في السن وكبير في الجسم ويصعد إلى علو الحافلة ويركب من أجل أن يعني يؤثر على هذا. هذا الموقف يعني جميعنا تأثرنا فيه. وما أن عاد هؤلاء إلى الحج لم يتحدثوا فقط عن مكة ولم يتحدثوا عن ما رأوا، إنما هذا الموقف رووه لإخوانهم فأثر هذا الموقف وصار سببا في إسلام مجموعة من الأشخاص الذين قالوا هذا الرجل الذي يملك ملايين الريالات نحول عن طريقه الأموال ونحول هذا يركب في فوق سطح الحافلة ويترك لنا هذا الكرسي. هذا الموقف هو الذي قام به الآباء والأجداد في الدعوة في آسيا وفي أطراف أفريقيا ودخل بها ملايين من الناس.
ثبت الله قلوبهم
بكل شك،
يعني هذا رطب قلوبنا أمام مقولة مثلا تقول الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين.
والله
يعني
هذا موقف أنا عايشته ورأيت يعني بعيني وسمعت عن ثماره لاحقا الشيء الكثير.
بشركم الله بالخير. الله يحفظكم. من إفريقيا
والله عندي مواقف متعددة، لكن الموقف اللي أنا أرى أنه يناسب الموضوع الذي نتكلم فيه هو ما عرضته في اللقاء الأول، وهو لمدير جامعة من أعرق الجامعات في إفريقيا الذي، وأنا أكرر هذا الكلام لأهميته ولأنه رسالة ينبغي أن تصل إلى كل مسلم، كل مسؤول، كل شخص قادر على أن يستعيد أو يقوم بأقل جهد يستطيعه على الأقل في خدمة إخوانه في العالم. هذا الرجل مدير الجامعة لما كنت عنده قال لي كلمات كانت تخرج من قلبه، فكان يقول أنا رجل فرانكفوني، أنا رجل درست في فرنسا أكثر من 22 سنة في جامعة السوربون وتقلدت مناصب كثيرة، يقول وأنا الآن على كرسي أعرق جامعة من جامعات إفريقيا، أتمنى أن أخذ بهذه الجامعة إلى قبلة غير فرنسا وإنما إلى القبلة التي نتوجه إليها في الصلاة كل يوم 5 مرات. يقول لماذا؟ يقول لأن كل هؤلاء الطلاب 60,000 كانوا في ذلك الوقت 60,000 طالب، كل هؤلاء طلاب مسلمين، فأتمنى أن يأتي من يساعدنا في خدمة الإسلام في هذه الجامعة.
إنال فطرة.
نعم.
لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذه بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام باق والدعوة بخير، لكن القضية في أن يستعملنا الله عز وجل في هذا الشرف الكبير، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ونحن نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. كانت هذه الفكرة التي أردنا إيصالها من خلال اللقاءات الأربع حول الدعوة إلى الإسلام في آسيا وأفريقيا. الدعوة باقية، الإسلام باق، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لكن ما زلنا بحاجة إلى التطوير، إلى التنسيق، إلى التخطيط، إلى الأخذ بالأسباب لكي تكون تجارة رابحة نحصل فيها أكبر قدر ممكن من الأرباح، شيء يبيض وجوهنا يوم نلقى الله عز وجل. لا يسعني في ختام هذا الحوار إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وخالصه بعد شكر الله عز وجل إلى ضيفي الكريمين الأستاذ عبد المجيد العمري الخبير في العمل الدعوي، أحسن الله إليكم
وزادكم من فضله.
وأتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الكريم الأستاذ عبد الكريم القشعمي على ما تفضل به علينا، جزاكم الله خيرا.
وأنتم كذلك أكرمكم الله،
جزاكم الله خيرا، يعني أحتمونا كثيرا حقيقة، وأسأل أن ينفع بكم وأن يسدد سعيكم وجميع العاملين في الدعوة الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا.
أتوجه بالشكر الجزيل لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى لقاءات تأتيكم بإذن الله في ملفات جديدة مع ضيوف جدد من أوراق نماء، نترككم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.